أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في دراسة متن كتاب دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن لسماحة الشيخ الدكتور محمد علي الرضا الأصفهاني وتعريب الشيخ قاسم البيضاني. الدرس الأول صفحة 17 على قولة العراقيين 17، مناهج واتجاهات تفسير القرآن. بعد أن انتهينا من درسين سابقين، الدرس الأول كان في دراسة بعض الكتب المؤلفة في مناهج المفسرين باللغة العربية والفارسية، والدرس الثاني كان في شرح عنوان هذا الكتاب. اليوم إن شاء الله نشرع في الدرس الأول لهذا الكتاب، ونحاول أن لا نتوسع كثيرا. إذا توسعنا كثيرا يصير بعد بحث خارج في مناهج المفسرين ونطيل في هذا الكتاب. لذلك إن شاء الله سنقتصر على العبارة وبيان مؤدى العبارة، وفي المواطن التي تحتاج إلى توسعة سنتوسع، وفي المواطن التي لا تستدعي التوسعة لا نتوسع، لأن البحث معقود على هذا الكتاب لا على أنه بحوث ودراسات عامة في مناهج المفسرين. هذا لعله يوفق بعض المؤمنين لإقامة دورة موسعة في هذا المجال. مناهج واتجاهات تفسير القرآن، الدرس الأول. الأهداف التعليمية، يذكر 4 نقاط رئيسية ومحورية في هذا البحث. لا يخفى عليكم أننا ندرس اتجاهات ومناهج المفسرين، وفرقنا بين الاتجاهات وبين المناهج، وقلنا إن الاتجاه يعبر عن ذهنية المفسر، والآراء والأفكار التي يعتقد بها المفسر. فالاتجاه يعبر عن حيثية ذاتية في المفسر، بخلاف المنهج الذي هو عبارة عن طريقة المفسر في تناول منابع التفسير، مصادر التفسير وأدوات التفسير. فالمنهج يعبر عن أمر موضوعي وهي الطريقة، والاتجاه يعبر عن أمر ذاتي وهي ذهنية المؤلف، ذهنية المفسر. لدراسة كل من الاتجاه والمنهج، الاتجاهات والمناهج، في هذا الدرس سندرس 4 أمور، 4 أفكار رئيسية يسلط عليها المصنف البحث. الأمر الأول معرفة الاصطلاحات، وقد شرحنا بالأمس الاصطلاحات الخمسة الواردة في عنوان البحث: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن. الأمر الثاني بعد الاصطلاحات أهمية بحث المناهج والاتجاهات التفسيرية. ما هي أهمية هذا البحث؟ الأمر الثالث تاريخ المناهج والاتجاهات. والأمر الرابع عوامل وأسباب نشأة المناهج والاتجاهات. لاحظوا في العلوم وفي المعارف، وإن شاء الله في دراستكم الله يبلغنا فيكم، اتعلموا كيف تختصرون وكيف تتوسعون. يعني من العبارة الموجودة الآن أربعة سطور، من كل سطر تأخذ كلمة تعبر عن الأفكار الرئيسية. الآن نحن ندرس مناهج واتجاهات المفسرين. في الدرس الأول أربع نقاط: النقطة الأولى الاصطلاحات، النقطة الثانية الأهمية، النقطة الثالثة التاريخ، النقطة الرابعة العوامل والأسباب. وكفى الله المؤمنين القتال، هذا خلاصة الدرس كله. في هذا الدرس سيتطرق المصنف أولا إلى الاصطلاحات الواردة في البحث، وثانيا أهمية البحث، وثالثا تاريخ البحث، ورابعا أسباب وعوامل البحث، أسباب وعوامل نشأة الاتجاهات والمناهج. ثم يقدم مقدمة مفادها: علم التفسير يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول موضوع التفسير، يعني الشيء الذي ينصب عليه التفسير، وهو القرآن الكريم. الأمر الثاني هدف علم التفسير، ما هي الغاية من دراسة التفسير؟ فهم وتوضيح معاني القرآن الكريم. الأمر الثالث منهج التفسير، ويراد بمنهج التفسير كيفية كشف المعاني، كيفية كشف المراد الاستعمالي والجدي للآية، لظاهر الآية. ثم يشرع أولا في بيان الأهمية، أولا يقدم مقدمة عامة للأهمية، ثم يأتي ببيان خصوصية أهمية هذا البحث. يقول: المنهج في كل علم مهم، لأنه مفتاح البحث في ذلك العلم. يعني منهج البحث في الطب، منهج البحث في الهندسة، منهج البحث في الإدارة، منهج البحث في الفقه، منهج البحث في الأصول، منهج البحث في التفسير. إذن المنهج مهم جدا. في أي علم مفتاح البحث معرفة طريقة البحث فيه، مفتاح ذلك العلم معرفة المنهج الصحيح في ذلك العلم، والتفرقة بين المنهج الصحيح والمنهج الخاطئ في ذلك العلم. هذه مقدمة عامة، أنه في كل علم لا بد من دراسة ذلك العلم. هذا الآن في الإدارة يقولون كل شيء أنت تحتاج إدارة، مو إدارة فقط في مدرسة، في قسم في الإدارة يسمونه إدارة الذات، أنت كيف تدير ذاتك، الآن هذا يكون إدارة الأفكار. أنت كيف تدير الأفكار؟ قد ينصرف إلى الذهن إدارة الموارد البشرية، يعني عندك أشخاص وعمال كيف تديرهم؟ لا، حتى الأفكار كيف تديرها؟ بمعرفة منهج البحث العلمي في هذا العلم بالخصوص تستطيع أن تدير أفكارك في ذلك العلم. هذه مقدمة عامة. الآن نأتي إلى خصوصية منهج البحث في التفسير، منهج التفسير. يقول يوجد حيثيتان، حيثية موضوعية وحيثية طريقية. إذن منهج التفسير مطلوب طريقيا وموضوعيا. لاحظ معي كيف أن منهج التفسير، يعني طريقة تفسير القرآن، مطلوبة طريقيا وموضوعيا. أما البعد الطريقي فلأن منهج التفسير هو الوسيلة الصحيحة لفهم مراد الله عز وجل. لكي تفهم مراد الله في القرآن ولكي تفهم الآيات القرآنية بشكل صحيح، بشكل صالح لا طالح، بشكل صحيح لا فاسد، تحتاج إلى منهج. إذن المنهج طريق ووسيلة لاكتشاف مراد المولى عز وجل، لاكتشاف مراد الله من القرآن. إذن هناك بعد طريقي، المنهج يمثل طريق لاكتشاف مراد الله، هذا واضح. بعد المنهج له حيثية موضوعية، له بعد موضوعي. كيف له بعد موضوعي؟ قد يأتي إنسان ويفسر القرآن بمزاجه بذهنه من دون طريق من دون أسلوب، وتكون النتيجة صحيحة. فالطريقة خطأ، وهي تفسير القرآن بالرأي، لكن نتيجة الطريقة صحيحة. مثل الآن في الفقه، خذ واحد يجي يسوي له رسالة عملية ويطوعها، ومو فقيه، ينتقي من هذا فتوى ومن هذا فتوى ومن هذا فتوى، ويطبع الرسالة العملية للآغا الشريف فلان ابن فلان. هنا هذه الرسالة العملية النتائج الفقهية كلها غلط؟ لا، فيها نتائج صحيحة. يجوز العمل بها؟ لا يجوز العمل بها، لأن هناك بعد موضوعي. الدين يقول خذ الدين من الفقيه، لا تأخذ الدين من غير الفقيه. واضح ولا؟ إذن الاجتهاد والفقاهة إليها بعد طريقي اكتشاف الحكم الشرعي، وإليها بعد موضوعي أنه لا يمكن الأخذ بالفتوى من دون اجتهاد. هناك موضوعية كذلك في منهج التفسير. منهج التفسير له بعد موضوعي، وهو كونه طريق لمعرفة الواقع، طريق لمعرفة مراد الله في القرآن الكريم. وهناك بعد موضوعي، وهو أنه لا يجوز فهم كلام الله بطريق فاسد حتى لو كانت النتيجة صحيحة. من هنا ورد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ورد النهي عن تفسير القرآن بالرأي. الذي يفسر القرآن برأيه دائما نتائج باطلة عاطلة، لا يمكن كلها صحيحة، يمكن كلها صحيحة أو لا أقل قسم منها صحيح، لكن فليتبوأ مقعده من النار. إذن لاحظ أهمية منهج التفسير. ما هي أهمية منهج التفسير؟ الآن تطلع من الدرس شنو عطوك اليوم؟ دخنا سمعنا اتجاه ومنهج، شنو النتيجة؟ تقول منهج التفسير له بعد موضوعي وله بعد طريقي. أهمية أولا في البعد الطريقي اكتشاف مراد الله، وثانيا في البعد الموضوعي أنه لا يجوز فهم كلام الله إلا بالطريق المشروع، إلا بالمنهج المشروع. وأما إذا كان المنهج ليس مشروعا كتفسير القرآن بالرأي فهذا لا يجوز العمل به. ثم بعد أن يبين الحيثية الطريقية والحيثية الموضوعية يقول انظروا إلى التفاسير الكثيرة المتكاثرة، لماذا برزت منها بعض التفاسير دون البعض الآخر؟ مثلا في التفاسير الشيعية عندنا أول تفسير بارز تفسير التبيان للشيخ الطوسي شيخ الطائفة، ثاني تفسير مجمع البيان للطبرسي، ثالث تفسير الميزان في تفسير القرآن. هذه ثلاثة تفاسير شيعية بارزة منذ القدم إلى يومنا هذا، ما تستطيع تتجاوزها. وأيضا في التفاسير السنية عندنا تفاسير بارزة مثل تفسير الإمام الفخر الرازي، هذا بارز في البعد الكلامي، مثل تفسير الآلوسي تفسير قوي ومحكم. سين سؤال يطرح نفسه، لماذا برزت بعض التفاسير دون الأخرى؟ تقول لي الإخلاص وكذا، صحيح. بعد لأنها صارت على منهج، كتبت على منهج، هناك لها طريقة ومنهج محدد واضح المعالم، قوتها من قوة منهجها. يعني واحد يكتب تفسير كامل إذا تسأله ما هو منهجك في تفسير القرآن يقول لا أدري، كشكول، يكتب كشكول. وبالتالي ما هي فائدة دراسة هذا الكتاب ودراسة هذا التخصص مناهج المفسرين؟ فائدتان. الفائدة الأولى معرفة طريقة المفسرين في التفسير. إذا أنت عرفت المناهج تستطيع أن تشخص هذا الكتاب وهذا التفسير وتفرق بينه وبين ذا. الآن إذا أنت دارس مناهج المفسرين تعرف مثلا أن تفسير الميزان هو من تفسير القرآن بالقرآن أو من نوع التفسير الكامل الشمولي، بخلاف تفسير الأمثل أو تفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية، هذا من التفسير الاجتماعي. أنت من أين تعرف تشخص؟ إذا عرفت المنهج. أصلا الفائدة الأولى من دراسة مناهج المفسرين معرفة التفاسير بدقة. إذا تقرأ التفسير تفهمه زين، لأن تعرف أنت الآن ماذا؟ تعرف المنهج. مثل الآن إذا أنت تتقن المنشار والمطرقة وسائر أدوات النجارة، إذا عندك خبرة في استعمالها تفرق، تقول نجارة فلان متميزة، نجارة فلان غير متميزة، فلان أتقن استعمال المطرقة في المكان الفلاني، لم يتقن استعماله في المكان الفلاني. أنت الآن إذا عرفت مناهج المفسرين وفق المنهج تعرف المفروض يصل إلى هذه النتيجة، لا إلى هذه النتيجة. الفائدة الثانية من دراسة مناهج المفسرين تعرف أعطيك القوة على تفسير القرآن وعلى اكتشاف مراد الله. إذن الفائدة الأولى ناظرة إلى ما مضى، التفاسير التي كتبت. الفائدة الثانية ناظرة إلى ما يأتي، إلى تفسيرك وفهمك لكتاب الله. وكفى بهاتين الفائدتين أهمية، أن تفهم كلمات من تقدمك في التفسير، وتتقن فهمك لما يأتي من تفسير. نقرأ هذا المقدار الآن. الدرس الأول: مناهج واتجاهات تفسير القرآن. الأهداف التعليمية 4 أشياء: الأول الإصطلاحات، الثاني الأهمية، الثالث التاريخ، الرابع العوامل والأسباب. أولا معرفة الإصطلاحات الأساسية في بحث الاتجاهات التفسيرية ومدى الاختلاف فيما بينها، وسيأتي هذه الأهداف التعليمية، يعني الأفكار الرئيسية. أول فكرة الإصطلاحات. ثانيا الاطلاع على أهمية بحث المناهج والاتجاهات التفسيرية وتأثيرها في التفسير. نحن إلى هنا في الدرس بحثنا الأهمية، ما بحثنا الإصطلاحات، مع أنه أول نقطة ذكر الإصطلاحات، لكن شرع بثاني نقطة وهي الأهمية. ثالث نقطة الاطلاع على تاريخ المناهج والاتجاهات التفسيرية، إلى الآن لم نأخذه. الرابع الاطلاع على عوامل نشأة المناهج والاتجاهات التفسيرية، يعني الأسباب. المقدمة: يشتمل علم التفسير الذي يعد من أهم العلوم الإسلامية على 3 أشياء. لماذا هو من أهم العلوم الإسلامية؟ لأنه يدرس كتاب الله، دستور الحياة، على 3 أشياء. شأنه ذلك في ذلك شأن العلوم الأخرى، وهي: ألف موضوع علم التفسير وهو القرآن الكريم نفسه، باء هدف علم التفسير وهو فهم وتوضيح مفاهيم ومقاصد القرآن. لو قال وهو فهم ظاهر كلام القرآن الكريم لكان أفضل، لأن فهم الظاهر غير فهم الباطن. الثالث منهج التفسير وهو كيفية كشف معاني ومقاصد آيات القرآن. الآن يتكلم عن الأهمية بشكل عام، أهمية المنهج بشكل عام. قال: يحظى استخدام المنهج في كل علم بأهمية خاصة، لأن تعلم المنهج الصحيح والاستفادة منه يوصل الإنسان إلى هدف العلم، في حين يؤدي عدم الاستفادة من المنهج الصحيح أو الخطأ فيه، يعني في المنهج الصحيح، يعني الخطأ في التطبيق، إلى الابتعاد عن هذا الهدف، وصول إلى النتيجة الصحيحة. الآن يتكلم عن منهج التفسير بشكل خاص. إن منهج التفسير بالنسبة إلى القرآن بلغ من الأهمية حدا، بحيث عد استخدام بعض المناهج ممنوعا وحراما شرعا، يعني يشير إلى الحيثية الذاتية. واضح؟ يعني المنهج الصحيح مطلوب ذاتان، مطلوب موضوعان. وقد أكدت الأحاديث على أهمية هذا الأمر، بحيث إذا قام شخص بتفسير القرآن بطريقة خاطئة كالتفسير بالرأي فإنه يعتبر مخطئا وإن حصل على نتائج صحيحة. في الحاشية عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. أصاب هو النتيجة صحيحة، فقد أخطأ يعني فقد أخطأ الطريقة، أخطأ المنهج. إذن هناك أمر موضوعي. لذلك قال: وبعبارة أخرى، إن تعيين المنهج التفسيري الصحيح له موضوعية في هذه المسألة، مسألة تفسير القرآن. وإن معرفة المناهج والاتجاهات التفسيرية يعتبر لازما لكل مفسر. إن إلقاء نظرة على تاريخ التفسير والمفسرين يحكي هذه الحقيقة. ما هي؟ وهي أن المفسرين الذين يمتلكون منهجا خاصا في التفسير كانوا أكثر توفيقا من الآخرين، وتركوا آثارا قيمة مثل التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للطبرسي والميزان السيد محمد حسين الطباطبائي. وقد أخذ هذا الكتاب، هذا الكتاب الشيخ، على عاتقه هذه المسألة المهمة، بيان مناهج المفسرين، وهي التعريف بمناهج التفسير واتجاهاته ومناقشتها. نرجو من الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يحظى بعناية مفسر القرآن العظيم، أعني النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، ويصبح مقدمة نافعة في التفسير. إن شاء الله يكون هذا الدرس مورد عناية صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الاصطلاحات احنا أخذناها بالأمس، فلا نطيل، لا داعي للإطالة. الآن نقرأ ونعلق فقط. قلنا أن الاتجاه يشير إلى ذهنية المفسر وآرائه العقائدية والفكرية، المنهج يشير إلى طريقة اكتشاف مراد الله من ظاهر القرآن الكريم، التفسير هو كشف القناع عن ظاهر اللفظ، ثم يبين الفوارق بين الاتجاه وبين المنهج. أربعة فوارق، يعني أربع خصوصيات يذكر، نقراها لا داعي للإطالة فيها. الاصطلاحات، المصطلحات الأساسية في باب مناهج واتجاهات تفسير القرآن عبارة عن: ألف، المنهج، وهو الاستفادة من الوسائل، لو قال وهو طريقة الاستفادة، المنهج مو الاستفادة، المنهج طريقة الاستفادة، اسلوب الاستفادة، هذا هو المنهج وليس الاستفادة. قد تكون استفادة من دون طريقة، استفادة من دون اسلوب. إذن المنهج هو طريقة الاستفادة، المنهج وهو طريقة الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير المصادر الخاصة، مثل الرواية، مثل العاق، مثل كشف العرفان كما سيأتي، في تفسير القرآن، والتي يمكن من خلالها تبيين معنى ومقصود الآية والحصول على نتائج مشخصة. وبعبارة أخرى الآن يبين إن كيفية كشف، صرح إن هذه مشكلة الكتب المترجمة هكذا، لأنه المترجم أحيانا قد يضطر أن يكون يترجم ترجمة حرفية، بالترجمة الحرفية تصير العبارة ركيكة، إذا ما ترجم ترجمة حرفية قد يكون هذا تعبيره وليس تعبير المؤلف، فالترجمة طريقة شائكة. وبعبارة أخرى إن كيفية كشف واستخراج معاني ومقاصد آيات القرآن الكريم هو ما يطلق عليه منهج التفسير. إذا كان هذا منهج التفسير، عجل التأويل ما هو؟ التأويل بعد كشف معاني ومقاصد آيات القرآن. أحسن، إذن هنا أيضا لفظة ساقطة، وإلا التأويل بطون القرآن، هذه مقاصد للقرآن، لو لا القرآن له 70 باطن، 70 معنى باطن للآية، هذه بعد من مقاصد القرآن. فإذا نفرق بين التفسير وبين التأويل، التفسير فهم ظاهر الآية، وأما التأويل فهم باطن الآية، لذلك التأويل من صلاحيات المعصوم عليه السلام، فلا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لذلك التفسير هكذا يكون. وبعبارة أخرى إن كيفية كشف واستخراج معاني ومقاصد آيات القرآن، المفروض يقول استخراج المعاني والمقاصد من ظاهر آيات القرآن الكريم، هو ما يطلق عليه منهج التفسير. باء، التفسير هو الكشف عن الإبهام في الجمل والكلمات القرآنية، المفروض أن يقول التفسير هو الكشف عن الإبهام في ظاهر الجمل والكلمات القرآنية، وتوضيح مقاصدها وأهدافها. وبعبارة أخرى، إن المقصود من التفسير هو تبيين المراد الاستعمالي لآيات القرآن، يعني الظاهر آيات القرآن، وتوضيح المراد الجدي، يعني لظاهر آيات القرآن، على أساس قواعد اللغة العربية والأصول العقلائية للمحاورة. هنا بقوله على أساس قواعد اللغة العربية والأصول العقلائية للمحاورة، يعني إشارة إلى ظاهر، لأن ظاهر اللفظ من أين يستكشف؟ من اللغة العربية والمحاورات العقلائية، الظهور العرفي، بخلاف الباطن. الباطن ما يستكشف من اللغة، ما يستكشف من اللغة أو من المحاورات. الباطن فيه دلالات على كل حال، يحتاج شخص عميق، ولذلك يفسر لا يفهم القرآن إلا من خطب به، يعني خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى البطون. جيد، هنا المراد الاستعمالي والمراد الجدي شرحناه في نهاية الدرس السابق. جيم، الاتجاه، المقصود من الاتجاه هنا هو تأثير الاعتقادات الدينية الكلامية، الاتجاهات العصرية وأساليب كتابة التفسير، والتي تتكون على أساس عقائد واحتياجات وذوق وتخصص المفسر. هذا تعريف بالمثال، التعريف بالمثال تعريف من الرسم الناقص أو الرسم التام، واضح ولا؟ طبعا المصنف أقر بذلك في مقدمة الكتاب، قال هذا علم جديد وما مكتوب فيه كثير، فتصيد الإصطلاحات يحتاج إلى الواحد يعصر ذهنه، ومو بالضرورة يأتي بشيء دقيق. الأولى في تفسير الاتجاه، ما المراد باتجاهات المفسرين؟ المراد باتجاهات المفسرين ذهنيات المفسرين ومتبنياتهم الفكرية، يرحمكم الله. إذن المراد باتجاه المفسر يعني ذهنية المفسر ونحوه ماذا؟ الفكري، اتجاه الفكري، هذا المراد به. أما دينية كلامية عصرية، لا، هذه أمثلة يذكر أمثلة منه. ومن أهم الاختلافات بين المنهج والاتجاه هي الأمر الأول، المنهج أمر موضوعي بعد، ما يعني مثلا المنهج منهج تفسير القرآن بالقرآن ما يفرق من صاحب الميزان إلى السيد الخوئي إلى فلان إلى فلان، المهم هو الطريقة، المهم هو الآلية، يعني الجانب الموضوعي، ما يتأثر بالذاتيات. نعم، لقدرة كل مفسر دورها في بروز وظهور الإبداع. الأول، يعتمد بحث المناهج على أساس كيفية كشف المعنى ومقصود الآية، يعني على أساس الطريقة، على أساس الآلية. يريد أن يشير أن المهم في المنهج دراسة الآلية، دراسة الطريقة، بقطع النظر عن القائم بها. الأمر الثاني، المناهج قائمة على أي أساس؟ قائمة على أساس أدوات التفسير، مثل النجار، نجار خش نجار، لكن الخشب اللي ينجره هل هو خشب ساج أو لا خشب تعبان؟ واضح أو لا؟ كذلك منهج التفسير قائم على أدوات، الأدوات التي يقوم بتفسيرها، يعني المصادر، ما هو مصدر في تفسير القرآن؟ هل مصدر الناقل؟ هل مصدر العقل؟ هل مصدر الشهود والعرفان؟ هل مصدر العلوم التجريبية؟ هل مصدر الأمور الاجتماعية؟ هل مصدر المجموع؟ العقل والناقل والتجربة والعرفان والفلسفة والأمور الاجتماعية إلى آخره. إذن الأدوات مهمة، المصادر مهمة. ثانيا، يتشكل بحث المناهج على أساس المصادر والأدوات التفسيرية، مثل استخدام العقل والرواية. النقطة الثالثة المهم في الاتجاهات هو ماذا؟ اعتقادات المفسر، آراء الفكرية. ثلاثة، أكثر ما يطرح في بحث الاتجاهات هو شخص المفسر، يعني حيثية ذاتية وليس حيثية موضوعية، أي اعتقادات وأذواق واتجاهات شخص المفسر، والتي تعطي التفسير وجهة محددة وتطبعه بطابع خاص. بعد هذا يعني يكون لهذا التفسير لون خاص. مثلا الآن تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، لأنه كان ثوريا وكان إسلاميا، طبعا كان شيوعي ثم بعد ذلك صار إسلامي، وقتل طبعا بسبب كتابة معالم في الطريق، وهو من أبرز منظري الإخوان المسلمين. هذا تفسيران مطبوع في 6 أجزاء أو 8 أجزاء، 6 أجزاء كبيرة، وهو أديم، فيلحظ تلحظ في تفسيره البعد الأدبي والبعد السياسي والتعصب المذهبي. هذا التعصب المذهبي يكون إخواني والجانب الثوري والسياسي ملحوظ فيه، ملحوظ في كتابه. الاتجاه مهم في دراسة التفسير. الرابع، تطرح في بحث الاتجاهات مسألة متن التفسير بأي أسلوب كتب هذا التفسير، وما هي أكثر المطالب التي يتضمنها من مسائل كلامية أو أدبية أو غيرها. هذا ما الآن في الفلسفة المعاصرة هناك بحث اسمه النص. الآن النصر حامد أبو زيد إلى كتاب اسمه النص القرآني. أولا هذا هل نص، أولا هل هناك قداسة للنص أو لا، يبحثونها هذه. من قال أن كل نص مقدس وأن القرآن نص مقدس وأن كلام النبي نص مقدس؟ هؤلاء الحداثيون ينكرون القداسة، يقولون هذا نص متن بمعزل عن المتن، لا يوجد نص مقدس عندهم. والكثير من مثلا تلاحظ مثلا كتب الجابري أو كتب علي حرب اللي هو تيار ما بعد الحداثة، أو تيار الحداثة اللي هو برهان غليون للآن فيه، كان أول رئيس للمجلس الوطني السوري الانتقالي. هؤلاء الحداثيون أنه طه جابر العلواني ونصر حامد أبو زيد وبرهان غليون وأراكون الجزائري أراكون، كلهم هذه بحوثهم في النص القرآني وفي هذه الأمور. تطرح في بحث الاتجاهات مسألة متن التفسير، دراسة المتن بأي أسلوب كتب، ما هي أكثر المطالب التي تضمنها مسائل كلامية وأدبية أو غيرها. ملاحظة، استخدمت تعابير كثيرة في مسألة المناهج والاتجاهات، مثل المناهج، المذاهب، المدارس، الاتجاهات، الألوان، الأساليب، وسوف نقوم بتعريف هذه الاصطلاحات ونبين الفروق فيما بينها والآراء حولها في بحث تقسيمات المناهج والاتجاهات. إلى هنا أخذنا كم نقطة من النقاط الأربع؟ أخذنا نقطتين. أولا بحثنا الأهمية، ثانيا بحثنا الاصطلاحات. الآن النقطة الرابعة يبدأ بها ثالثة. هذا إذا بتشكل على الكتاب تقول أن الفهرسة الأفكار الرئيسية مرتبة وفق ترتيب، والتفصيل مرتب خلافا لذلك، يصير بعد على نحو النف والنشر المشوش، للف والنشر مرتب. هو الآن في النقاط الأربع الأخيرة، الرابع الاطلاع على عوامل نشأة المناهج والاتجاهات التفسيرية. هنا يذكر الثالث، نبذة تاريخية عن المناهج واتجاهات التفسير، ألف النشوء والتطور. الآن يتكلم هو عن، يتكلم الآن يبحث التاريخ ثم بعد ذلك الأسباب. هو فعلا يعني أولا النقطة الثالثة يطرحها التاريخ، ثم بعد ذلك يطرح الأسباب. لكن في النقطة الأولى والثانية عكس، يعني في الفارس أولا ذكر الاصطلاحات وثانيا بحث الأهمية، لكن في أثناء البحث أولا تطرق إلى الأهمية ثم بعد ذلك للاصطلاحات. هذه مناقشة شكلية يعني لا مضمونية. هذا تمام الكلام في النقطتين الأولتين، الاصطلاحات أولا والأهمية ثانيا. تبقى النقطتان الأخريان المناهج والعوامل، نبذة تاريخية عن مناهج واتجاهات التفسير يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.